أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
الإعراب التقديري والإعراب قسمان: لفظي لا يمنع من النطق به مانع، وتقديري يمنع من التلفظ به مانع. والمانع إما أن يكون التعذر، وإما أن يكون الاستثقال، وإما أن يكون المناسبة. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، يعني هل تستطيع أن تظهر الضمة على الألف المقصورة في الفتى؟ تقول: يدعو الفتى، هل تستطيع أن تظهر الضمة على هذه الألف المقصورة؟ هذا متعذر، هذا مستحيل، لا يمكن أن تظهر. فهذا الإعراب حينئذ إعراب تقديري، وتقول إنه للتعذر، يعني لاستحالة النطق به. وأما في يدعو، عندما تقول يدعو، وكذلك في القاضي، فإنها تكون ثقيلة، فأنت تستطيع أن تنطق بها مع الثقل على اللسان، تقول يدعو وتقول القاضي، ولكنها ثقيلة على اللسان، فهذه يمنع من ظهورها الاستثقال. وأما الأولى فإنه يمنع من ظهورها التعذر، فتقول هذه مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالضمة على هذه الألف المقصور. وأما في الفتى فتقول هذه مرفوعة وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف المقصورة. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تنطق بها. القاضي ويدعو، تقول منع من ظهورها الاستثقال، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما في غلام. لو أنت جردت غلام من هذه الياء وقلت جاء أو دعا أو يدعو الفتى والقاضي وغلام، فحينئذ تأتي بالإعراب اللفظي الظاهر. ولكن لما دخلت الياء عليها وصارت غلامي، هذه الياء لا يناسبها إلا الكسر، هذه لا يناسبها إلا الكسر، فاشتغل المحل بحركة المناسبة، فصار الإعراب حينئذ تقديريا لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها الكسرة، ولا يمكن أن تتجرد من ذلك، يعني هذا الحرف الذي يقع قبل الياء لا يمكن تجرده من هذا، تقول غلامي، فيناسب هذه الياء هذه الكسرة على الميم غلامي، ولا تستطيع أنت أن تظهر عليها إن وقعت مرفوعة كما في هذا المثال يدعو الفتى والقاضي وغلامي، لا تستطيع أن تظهر على الميم من غلام الضمة لاشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الإعراب والتغير الذي يقع في آخر الكلمة المعربة ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري. أما اللفظي فما لا يمنع من النطق به مانع، وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر، كما تقول الفتى يدعو الفتى، فهذا يتعذر النطق بالحركة على الألف المقصور للتعذر وللاستثقال، كما تقول يدعو الفتى والقاضي، فيها ثقل في النطق كما ترى، فيمنع منها الاستثقال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما في غلامي يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فلما اشتغل المحل بحركة المناسبة منع ذلك من ظهور العلامة، فحينئذ يكون الإعراب تقديريا، فتقول مرفوعة بضمة أو علامة الرفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعندما تسمع هذا الكلام أو تقرأه تجده كلاما كبيرا وعسيرا، وعندما تعرف معناه تجده سهلا يسيرا بفضل الله. اشتغال المحل بحركة المناسبة، ما في هذا، لأن هذه الياء يناسبها الكسر. فلما اتصلت بهذه الكلمة ناسب أن يكون آخر هذه الكلمة مكسور، فاشتغل المحل بحركة المناسبة، فيكون الإعراب حينئذ إعرابا تقديريا، ويمنع من ظهور علامة الإعراب هذه اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما في حال الألف المقصورة كما في الفتى فإنه يمنع من ظهور العلامة التعذر، وأما في حالة يدعو مثلا أو القاضي فإنه يمنع من ظهور العلامة الإعرابية الثقل. تقول أيضا لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، إعراب تقديري، فتقدر الحركات في الرفع كما مر، وكذلك في النصب أيضا إلا في المنقوص، لأنه يمكن أن تظهر الحركة من غير ثقل، وقد منع من ظهورها قبل فيه الثقل، ولكنها يمكن في ياء المنقوص أن تظهر الفتحة لخفتها، كما تقول مثلا إن القاضي لا يحكم بالعدل، إن القاضي لا يحكم بالعدل، فهذه خفيفة على اللسان فليس ها هنا ثقل، فلم يمنع من ظهور الفتحة حينئذ مانع، فيكون إعرابا لفظيا، وأما التقديري فإنه يكون فيما سوى ذلك. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، إذا كان آخره ألف لازمة، ويسمى الاسم المنتهي بالألف المقصور، يسمى مقصورا، كما في الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، فهذه ألف مقصورة، وهذا الاسم مقصور، وهذا الاسم المقصور لا يظهر على آخره حركة من الحركات، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، فالاسم الذي ينتهي بالياء هو المنقوص، والذي ينتهي بالألف اللازمة هو المقصور. الاسم المنقوص يعني الذي ينتهي بالياء اللازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ولكن الفتحة تظهر لخفتها. ومن أمثلة الاسم المنقوص القاضي والداعي، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، وتقول إن القاضية، فظهرت الفتحة لخفتها ولم تظهر الضمة ولا الكسرة للثقل. وكذلك الداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، هذه أسماء منقوصة لا يظهر على أواخرها الضمة ولا الكسرة للثقل، ولكن تظهر الفتحة على أواخرها لخفتها في النطق بها. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم كما في غلامي وكتابي وأستاذي، فهذه الأسماء مضافة إلى ياء المتكلم تقدر عليها الحركات كلها للمناسبة، يعني لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأنها أي هذه الكلمات لما دخلت عليها ياء المتكلم ناسب أن يكون ما قبل ياء المتكلم مكسورا، فاشتغل المحل بحركة المناسبة. فنقدر جميع الحركات ها هنا ونقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فمتى تقول إن الإعراب تقديري باشتغال أو لاشتغال المحل بحركة المناسبة؟ إذا كان الاسم مضافا إلى ياء المتكلم، فمهما وجدت من اسم مضافا إلى ياء المتكلم فأنت عند الإعراب تقول إنه معرب بعلامة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما الاسم المنقوص فتقول مقدرة عليه الضمة ومقدرة عليه الكسرة للثقل، وتظهر الفتحة لخفتها. وأما الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة فأنت تقدر عليه جميع الحركات، لماذا؟ للتعذر. هذا هو الإعراب. وأما البناء فإنه هو المقابل للإعراب. ترك المصنف رحمه الله تعالى البناء، والبناء له معنيان لغوي واصطلاحي. فأما معنى البناء في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء، على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، كما تبني البيت مثلا، فهو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، فهذا هو البناء في اللغة. وأما البناء في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذامي وقطامي وأمسي، كلزومها الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. فإذا ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا، وعرفنا أن التقدير يكون للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل بحركة المناسب، والظاهر ما لم يمنع من النطق به مانع. فالمعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل الداخلة عليه، فيتغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليه. وأما المبني فهو ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فالمعرب من الكلمات هو ما يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام. الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. كل الحروف، هذه قاعدة عامة، كل الحروف مبنية وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. المبني من الأسماء، يعني الحروف كلها مبنية، الأسماء المبني منها الضمائر، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 واثنتي عشرة. الجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح في 11 و13 و14 و15 إلى 19. فالأعداد المركبة هذا عدد مركب، 11 و13 هذا عدد مركب، فالأعداد المركبة من 11 إلى 19 هذه مبنية، يعني لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، ما عدا 12 واثنتي عشرة. الجزء الأول منها معرب، يعني يتغير آخره على حسب العوامل التي دخلت عليه، فتقول 12 في حال الرفع، وتقول 12 في حال النصب والجر، وكذلك تقول 12 في حال الرفع فتكون مرفوعة بالألف، وتقول 12 في حال الجر والنصب فتكون مجرورة أو منصوبة بالياء. وسيأتي في المثنى وما يلحق ويلحق به أن الإعراب للمثنى وما يلحق به يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فهذه قاعدة عامة. إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة فإنه يبنى أيضا على السكون. تقول المتعلمات ينشئنا، ينشئنا، النون هنا هي نون النسوة، لما اتصلت بهذا الفعل المضارع هو عند تجرده من الناصب والجازم يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، فإذا ما اتصل بنون النسوة كما ترى فإنه حينئذ يكون مبنيا على السكون. فهذا ما يتعلق إجمالا بالإعراب والبناء. الإعراب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والبناء لم يذكر. وهذه هي المبنيات كما مر، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. المبني من الأسماء الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 واثنتي عشرة، فالجزء الأول معرب والثاني مبني على الفتح حتى لا تخطئ عند ذكر هذه الأعداد. بعض الظروف مبني أيضا، مثل حيث وأمسي والآن وإذ، وما ركب من الظروف كليل نهار صباح مساء بين بين، وما جاء من الأعلام كذلك كحذامي وقطامي. وأما المبني من الأفعال فإن الماضي مبني مطلقا وفعل الأمر مبني مطلقا، وأما المضارع فإنه يبنى في حالتين، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المشددة أو الساكنة. فإذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد سواء كانت مشددة أم كانت خفيفة ساكنة فإنه يبنى حينئذ على الفتح، وإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض، أي جر وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، فالاسم لا يجزم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، فالفعل لا يجر ولا يخفض. فأقسام الإعراب وأنواعه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. ما نصيب الاسم من هذه الأقسام؟ نصيب الاسم الرفع والنصب والجر ولا جزم في الاسم. وأما الأفعال فنصيبها الرفع والنصب والجزم ولا خفض، أي لا جر فيها. أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض. والخفض الجر كما مر، هو الجر عند البصريين والخفض عند الكوفيين، وعلى اصطلاح الكوفيين جرى المصنف رحمه الله. وأما الرابع من أنواع الإعراب فالجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. فأما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. فالرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عن الضمة، كما سيأتي إن شاء الله في بيان ما ينوب عن الضمة. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي، وتقول أيضا يصدح البلبل. فيقع الرفع في الاسم ويقع في الفعل: يقوم علي، يتكلم زيد. وأما النصب في اللغة فهو الاستواء والاستقامة، وأما النصب في الاصطلاح فتغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنه، تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. يقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، مثل لن أحب الكسول. لن أحب، فأحب منصوبة بلن وعلامة النصب الفتحة، والكسول مفعول به منصوب علامة النصب أيضا الفتحة. فالنصب تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنه. والنصب هنا عند النحاة سوى النصب المعروف عند الشطار. وأما الخفض في اللغة فهو التسفل، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنه، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول، فهذا الخفض مخصوص بالأسماء. وأما الجزم في اللغة فهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، أي وما ناب عن السكون. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسل، لم يفز، فهذا مجزوم كما ترى، والعلامة هي السكون. فتبين لنا أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض أو الجر، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. والرفع والنصب جعل إعراب لاسم وفعل، نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فهذا تلخيص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وتستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. الواو كما في تثنية الأسماء خاصة، والنون في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة الغائبة. وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. والواو كما في جمع المذكر السالم وكما في الأسماء الخمسة. وأما الألف ففي المثنى في حال الرفع خاصة كما هو معلوم. فالمثنى المرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضم. وأما جمع المذكر السالم ففي حال الرفع يكون مرفوعا وعلامة بالواو نيابة عن الضم أيضا. والأسماء الخمسة كذلك، أو الأسماء الستة إن أردت الصواب. وأما النون فإن الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يقال له الأفعال الخمسة، ورفعها يكون بثبوت النون. وأما في حال النصب والجر فيكون بحذف النون. مواضع الضمة: الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فتكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وأما الموضع الرابع فالفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يكون ماذا؟ مبنيا على الفتح. ولا نون النسوة، لأنه إن اتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون. فإذا الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة ولا الثقيلة ولا نون النسوة. فتكون الضمة علامة على رفع الكلمة في هذه المواضع الأربعة. الاسم المفرد المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا كزيد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا كفاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى وسلمى. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى وسلمى مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. فهذا هو الاسم المفرد. الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع لاسم المفرد وجمع التكسير، والمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة عند الإحصاء: تغيير بالشكل ليس غير، يعني يتغير الشكل فقط أي الضبط، كما تقول أسد وأسد، فأين وقع التغيير؟ وقع في الشكل، أسد أسد، أما الحروف على حالها لم يتغير فيها شيء، وإنما الذي تغير هو الشكل فقط. وكما تقول نمر ونمر، فنمر جمع نمر، والذي تغير هو الشكل فقط، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع هو في شكل تلك الحروف. فأنواع التغيير الموجودة في جموع التكسير ستة، هذا واحد منه. وثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم، تهمة وتهم، وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين والحرف التاء، تهمة تهم وتخمة تخم، فحذفت التاء في حال الجمع، وباقي الحروف على حالها في المفرد. وتغير بالزيادة ليس غير، فالتغير يكون بالشكل ليس غير، أو بالنقص ليس غير، أو بالزيادة ليس غير، نحو صنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. وتغيير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر، فتغير الشكل مع النقص أيضا، وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض، فهذا تغيير في الشكل مع النقص. وتغير في الشكل مع الزيادة، تقول سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود، وسبع وسباع، وذئب وذئاب، فهذا تغير في الشكل مع الزيادة. وتغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، تقول كريم وكرماء، فنقص من المفرد وزيد عليه مع تغير الشكل، فهذا تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. وكما تقول في رغيف رغفان، وكما تقول في كاتب كتاب، وكما تقول في أمير أمراء، أمراء الجماعة الله المستعان. هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبالا، تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما جمع المؤنث السالم، المؤنث احتراز من المذكر، والسالم احتراز من جمع التكسير، فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات، تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة. لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث، السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، كما تقول هذه شجراتي وهذه بقراتي. فإذا أضيف جمع المؤنث السالم لياء المتكلم يكون الضمها هنا مقدرا. لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. هنا أمر يقع فيه كثير من الخلط. إذا كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة، هذا ليس بجمع مؤنث سالم، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، يعني كانت موجودة في المفرد كما في ميت أموات وبيت أبيات، هل أبيات هذه جمع مؤنث سالم؟ يقع الخلط متى؟ يعني لا نستطيع أن نميز أحيانا بين ما هو جمع مؤنث سالم وما هو غير ذلك. يقع الخلط عند الإعراب، لأننا نعلم أن جمع المؤنث السالم في حال النصب ينصب بالكسرة، فعندما تأتي الكلمة وفيها ألف وتاء في آخرها يحسب القارئ أو المتكلم أن الكلمة جمع مؤنث سالما، وحينئذ يجري عليها القاعدة، فإذا وقعت منصوبة فإنه ينصبها بالكسرة، وهذا خطأ لأنها ليست بجمع مؤنث سالم. فبيت جمعها أبيات، ولكن هل هذا جمع مؤنث سالم؟ ليس كذلك. وكذلك صوت جمعها أصوات، وهذا من جمع التكسير وليس بجمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن التاء ليست زائدة، وفي جمع المؤنث السالم كما مر هو ما زيد على مفرده ألف وتاء، فالتاء في جمع المؤنث السالم تاء زائدة، وأما في الكلمة التي تكون التاء فيها غير زائدة فالجمع يكون جمع تكسير، وإن أشبه من حيث النطق جمع المؤنث السالم، كما في أموات تقول آخرها ألف وتاء فهي جمع مؤنث سالم، وليس كذلك. لماذا؟ لأن التاء ليست زائدة بل هي موجودة في المفرد، تقول ميت أموات، والميت هو من مات بالفعل، وأما الميت فهو من مات ومن هو حي سوف يموت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت، والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فخاطبه الله تبارك وتعالى في حال حياته بهذا فقال إنك ميت، يعني ستموت. وكذلك هم سيصيرون أمواتا. وبيت وأبيات وصوت وأصوات، فالتاء موجودة في المفرد وليست بزائد. الفعل المضارع نحو يضرب ويكتب، كل من هذين الفعلين مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. وكذلك يدعو ويرجو، كل منهما مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، كل منهما مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أيضا. وكذلك يرضى ويقوى، كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعد. الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاث. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون. والألف أو الواو أو الياء فاعل، ويأتي إيضاح هذا في الأفعال الخمسة إن شاء الله تعالى. ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، كما في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. والفعل حينئذ مبني على الفتح كما مر. وكذلك إذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة، فالفعل المضارع الذي اتصل به نون النسوة كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن، الفعل حينئذ يكون مبنيا على السكون. فالذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما الفرق بين نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ونون النسوة؟ بينهما فروق. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. نون النسوة قد تكون ضميرا، وذلك إذا اتصلت بالفعل، مثل يرضعن، والضمير له محل من الإعراب. وقد تكون حرفا، وذلك إذا اتصلت بالاسم، مثل هن وإياكن، ولا محل لها من الإعراب حينئذ. الفعل إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. فهذا هو الفرق أو الفروق بين نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ونون النسوة. مرة ثانية: ما الفرق بين نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، هذا قسم، ونون النسوة؟ بينهما فروق. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة حرف، نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. نون النسوة تكون ضميرا إذا اتصلت بالفعل كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن، الضمير له محل من الإعراب. وقد تكون نون النسوة حرفا، وذلك إذا اتصلت بالاسم كما تقول هن وإياكن، ولا محل لها من الإعراب حينئذ، لأن الحرف لا محل له من الإعراب. الفعل إذا اتصل فيه كما مر نون النسوة يبنى على السكون يرضعن، وأما إذا ما اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، وقد مر هذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نيابة الواو عن الضمة، وأتى بالواو بعد الضمة، لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو. يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمواضع الضمة، ثم أتبعها كما ترى بالمواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة. لماذا ذكر الواو أولا؟ وقال نيابة الواو عن الضمة، أتى بالواو بعد الضمة التي مرت، لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها. قال رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني تنوب عن الضمة وتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. فتنوب الواو عن الضمة في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. كذا ذكر الشيخ رحمه الله، قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، قال هذه الأسماء الخمسة، والحق أنها ستة، وزاد بعضهم هنوك، وهن كناية عما يستقبح ذكره، أو هي كناية عن العورة في الرجل أو المرء، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك كما في الحديث، أن من تعزى بعزاء الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في الحديث الثابت الصحيح. وقال العلماء هي ستة لا خمسة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى كما مر كتب هذه المقدمة للمبتدئين في هذا العلم، ولذلك لم يذكر التفريعات، ولم يذكر رحمه الله تعالى ما اختلف فيه العلماء وما أكثر ما اختلف فيه العلماء، فأراد أن يحرر هذا الأمر تحريرا، فذكر الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحبوك وفوك وذو مال. فتكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني هو الأسماء الخمسة على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين، تقول أو اثنتين. لماذا؟ لأنه مذكر، فما دل على أكثر من اثنين مع سلامة المفرد لكي يكون سالما، مع سلامة مفرده من التغيير، فلا بد أن يسلم مفرده، فإذا لم يسلم المفرد يكون الجمع جمع تكسير. فاسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، يكون صالحا للتجريد من هذه الزيادة. فأنت تقول مثلا مسلمون، فكلمة مسلم صالحة للتجريد من الزيادة التي طرأت عليها في الجمع الذي هو جمع مذكر سالم، فتقول مسلمون، يمكن أن تجرد هذه الكلمة من الواو والنون وتقول مسلم، فما سلم فيه بناء مفرده فهو سالم، سواء كان جمع مذكر أم كان جمع مؤنث، فيقال للمذكر جمع مذكر سالم وللمؤنث جمع مؤنث سالم. وذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض العلامات، قال صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، وكل هذا لكي يميز بين ما يلحق بجمع المذكر السالم وما هو جمع مذكر سالم حقيقة. ولذلك يقول صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، نحو فرح المخلفون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، وكما في قوله تعالى ولو كره المجرمون، وكما في قوله جل وعلا إياكم منكم عشرون صابرون، وكما في قوله تعالى وآخرون، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دل على أكثر من اثنين وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف. فإذا جمعت جمع مذكر سالما فأنت تقول مخلفون، الواو هي علامة الرفع، والنون هذه لما جئنا بها؟ هذه عوض عن التنوين في المفرد. وكما تقول أيضا راسخ وراسخون ومجرم ومجرمون. وأما الأسماء الخمسة فهي أب وأخ وحم وفو وذو، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهن، وإعرابها أنها ترفع بالواو، تقول أبوك أبوك أبر الناس، وأخوك من واساك في شدة، وتقول حموك أبو زوجتك، وتقول لا فض فوك، وتقول ذو العقل، كما تقول ذو مال، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. تنصب بالألف في مثل إن أباك أبر الناس بك، إن أخ الحرب اليقظان ذو الحيلة، كأما حماك أب لك، تقول صن فاك عن لغو القول. وكما تقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا، وتجر بالياء كما في قولك كم لأبيك من أياد عليك، وكما تقول المؤمن مرآة أخيه، وتقول لحميك البر مكانة أبيك، وتقول زن القول قبل أن تلفظه من فيك، وتقول كن عونا لذي الحاجة. لا تعرب الأسماء الخمسة هذا الإعراب، لأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وهذا هو السر الذي جعله يأتي بها هنا، هذا هو السبب. قال إن الواو تنوب عن الضمة وتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، فهي مرفوعة، مرفوعة بالواو، وهي منصوبة بالألف مجرورة بالياء. لا تعرب هذا الإعراب، هذه الأسماء لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط: أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، وإذا جمعت أعربت إعراب الجمع، وإذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، وإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة أيضا، وإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء. فهذا ما يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الموضع على سبيل الإجمال والاختصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.